بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب اللعان، كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. قل شيخنا النجمي رحمه الله: اللعان والملاعنة والتلاعن وما أمر الله به بين الرجل وامرأته إذا اتهمها الزوج بالزنا ولم تكن له بينة، فإنه في هذه الحالة يلاعنها كما أمر الله. وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فاللعن هو في محل الرجل، وإلا فاللعن فهو في حق الرجل لا في حق المرأة. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر والحديث رقم 317 أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه. فلما كان بعد ذلك أتاه، أي ذلك السائل، قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم الآيات فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، أي أنها زنت. ثم دعاها فوعظها، أي زوجته، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، أي في اتهامها بالزنا. فبدأ بالرجل، أي بالزوج، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يقول: أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين، أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين، أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين. ويقول الخامسة: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين في اتهامها بالزنا. ثم ثنى بالمرأة، رجاء إلى المرأة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول: أشهد بالله أن بريء من الزنا، وإن زوجي لمن الكاذبين، أشهد بالله أني لم أزني، وإن زوجي لمن الكاذبين، أشهد بالله أني لم أزني، وأن زوجي لمن الكاذبين. تقول 4 مرات: فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وتقول الخامسة: أن غضب الله عليها، تقول: غضب الله عليها، غضب الله علي إن كان من الصادقين في أني زانية. ثم فإذا قالت هذه المرأة وقال ذلك الرجل ذلك الكلام، فرق بينهما الحاكم الشرعي بحيث لا يجوز له، لا تحل له أبدا. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. في لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي، يعني قصد الصداق. قال: لا مال لك إن كنت صدقت صدقت عليها، فهو يعني أعطيتها صدقة أو صداق، فهو بما استحللت من فرجها، يعني ليس لك شيء من المهر. وإن كنت كذبت، أي في اتهامها بالزنا، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها، يعني أنك لا تستحق المهر لأنك كاذب في معاملتك لزوجتك. الله أعلم. موضوع الحديث اللعان، قوله: إن فلان بن فلان كنا به سترا عليه. أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، الظاهر أن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، تقديره أنه أي الشان، لو وجد أحدنا امرأته، والحديث قوله على فاحشة المراد به فاحشة الزنا. كيف يصنع؟ هذا استفهام عن الأمر الذي يصنع من ابتلي بذلك. قوله إن تكلم بأمر عظيم، أي إن زوجته قد زنت، وإن سكت على مثل ذلك، أي على أمر عظيم. هذا فيه بيان وتوضيح للمشكلة، أي أنه في كلا الحالتين يقع في ورطة، صرح أو لم يصرح. قوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، أي عن سؤاله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن مثل هذه المسائل لا يجيب بشيء حتى يأتيه الوحي. ولما كان بعد ذلك أتى، أي أن السائل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور، والذين يرمون أزواجه فتلاهن عليه ووعظه. الوعظ هو التذكير بعواقب الأمور وبيان خطر المعاصي، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي أخف من عذاب الآخرة. وقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، أي أكد صدقه في اتهامها بالزنا. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقال لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، واللعنة هي الإبعاد من رحمة الله. ثم ثنى بالمرأة، أي جعلها هي الثانية، فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن والعياذ بالله، وكلاهما عظيم. ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، أي في نفس الأمر وإن لم يتبين ذلك. قوله فهل منكما تائب، دعوة إلى التوبة. قوله لا سبيل لك عليها، أي قد انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها، ووجب التفريق بينكما فيتفرقان بدون طلاق، يعني بهذا اللعان لا يجوز له أن يتزوجها، ولا يجوز المرأة تتزوج هذا الرجل أبدا. قوله بما استحللت من فرجها، أي في حال وطئك السابق. المعنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم فيما إذا وجد الرجل امرأته على فاحشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فلم يجيبه عن ذلك، ثم أنه عاد إليه وأخبره بأنه قد ابتلي بالأمر الذي سأل عنه. فعند ذلك نزلت آية الملاعنة من سورة النور، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، كما هو موضح في الحديث الشريف كما سيأتي بيانه. فكر الحديث ما يستفيد الحديث، أولا قوله إن فلان بن فلان، يؤخذ منه استحباب الستر على المسلم الذي ابتلي بشيء من القاذورات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف اسمه، ولكن كنا عنه بفلان بن فلان سترا عليه. ثانيا يؤخذ منه جواز السؤال عن الأمر المتوقع قبل وقوعه. ثالثا أن ذلك جائز فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي تدخل عليه الشك في زوجته، وأن ذلك السبب هو المبيح للسؤال. رابعا يؤخذ من قوله إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك، أي شيء عظيم، بيان فظاعة المسألة وغلظها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير مني. لما قال إن وجد رجل مع امرأته رجلا آخر ماذا يصنع، قال والله لأضربنه هو وإياه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون غيرة السعد، فوالله إني لأغير من سعد، وإن الله لأغير مني. ولذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خامسا يؤخذ من قوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، في السكوت عن الإجابة في الشيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه. سادسا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انتظار للجواب من الله تعالى. سابعا يؤخذ من قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، بأنه قد وقع فيما كان يتوقع، ووجد امرأته على الفاحشة والعياذ بالله. ثامنا يؤخذ منه أن قصة هذا الرجل هي سبب نزول الآيات التي في سورة النور، وهل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني؟ لا يترتب على تعيينه كبير فائدة. ثم في الحديث الذي بعده عين اسم هذا السائل وهو هلال بن أمية. تاسعا يؤخذ من قوله فتلاهن عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره، يؤخذ منه وعظ المتلاعنين وتذكيرهما أي بعذاب الله وبيان الصدق والتوبة من هذه المعاصي. عاشرا يؤخذ منه البداءة بالرجل أي في اللعان، لأن مبدأ الأمر من عنده، لأنه الذي اتهمها بالزنا وهو اتهامه لزوجته. حادي عشر يؤخذ منه أن الرجل إذا دعي إلى التراجع فأصر فإنه يجب عليه أن يأتي بالشهادات التي أمر الله بها. فإن أثبت بأربع شهود فإنه يقام عليه حد الرجم، وإن لم يثبت فهو إما أن يكون كاذب فيقام عليه حد القذف، وإما أن يكون صادق فيلاعن زوجته. الثاني عشر يؤخذ منه أنه لابد من تكرير الشهادات في اللعان، ولا يكفي أن يقول أشهد بالله أربع شهادات لا مرة واحدة. الثالث عشر يؤخذ منه أن الرجل يلعن نفسه بأن يقول لعنة الله عليه أو علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الرابع عشر أنه إذا تم لعان الرجل أي لزوجته ثن الحاكم الشرعي بالمرأة أي طلب منها الاعتراف أو الشهادة بأنها بريئة بالدعاء على نفسها بالغضب إن كان زوجها صادق. الخامس عشر أن الحاكم الشرعي يعظها قبل إيقاع الشهادات منها ويذكرها ويقول لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. السادس عشر فإن أصرت يعني على أنها لم تزني، فإن أصرت أمرها أن تشهد على زوجها أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. السابع عشر أنها تختم ذلك بقولها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الثامن عشر إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما، وهل التفريق يكون بتمام اللعان أو يكون بتفريق الحاكم؟ ذهب إلى الأول وهو بتمام اللعان الأئمة الثلاثة والجمهور، وذهب إلى الثاني والتفريق يكون بطريق القاضي يعني، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وأصحابه. التاسع عشر يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العشرون أن فراقهما الزوج الزوجة لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح. الحادي والعشرون أنه لا مهر للرجل عليها يعني إذا حصل اللعان، وإن كان صادقا عليها على هذه كانها زائدة الله، وإن كان صادقا فالمهر بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا عليها فهو أبعد له منها يعني الصداقة من باب أولى لا يعطى إنه كاذب. الثاني والعشرون أنه لا يسقط عن الزوج حد الفرية وثمانين جلدة إلا بتمام اللعان، فإذا لم يلاعن زوجته فإنه يجلد ثمانين جلدة. أنه لا يسقط
عن الزوج حد الفرجة إلا بتمام اللعان أو اعتراف المرأة. فإذا اعترفت على أنها زانية يسقط عنه حد الكلف. هذه هي المسائل المأخوذة من هذا الحديث، ويبقى مسألة الانتفاء من ولدها سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. حديث رقم 318، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد المرأة وفرق بين المتلاعنين. الشر موضوع الحديث اللعان والانتفاء من الولد. مفردات معاني الكلمات، قوله أن رجلا يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الأول، إذ إن في بعض ألفاظ ذلك الحديث أنه رماها أي زوجته بشريكه بن سحماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء، يعني إذا أتى هذا الولد يشبه شريك بن سحماء فهي زانية، وإن أتت به كذا فهو لهلال ابن أمية على النعت السيء. يعني الأول إن أتت به شبيهة لزوجها فهي بريئة، وإن أتت به يشبه هلال ابن أمية فهي زانية. فجاء في الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنا عنه هنا. قوله وانتفى من ولدها أي أنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. تسمية ما يحصل بين الرجل وامرأته ملاعنة تسمية أغلبية، أي أنه غلب اللعن، مع أنه في حق الرجل دعاء باللعن في حق المرأة دعاء بالغضب. المعنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته بالزنا وانتفى من ولدها أي أنه تبرأ منه، قال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر الزوجين بالتلاعن على مقتضى كتاب الله عز وجل. فقه الحديث، ولن يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وقال إنه وجدها على الفاحشة مع رجل آخر فإنه إما أن يأتي ببينة على ذلك وهي أربعة شهود، وإلا فإنه يشرع بينهما التلاعن. وقد ذكر التلاعن في الحديث الأول، ذكرنا هناك ما يقتضيه المقام من الفوائد التي تؤخذ من ذلك الحديث. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وادعى بأن ابنها ليس له فإنه لابد أن يلاعنها عليه بأن يشهد أربع شهادات بالله إن هذا الولد ليس له وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويتشهد أربع شهادات بالله أن ذلك الولد له، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثالثا أنه إذا تم بينهما التلاعن على نفي الولد انتفى الولد من أبيه، يعني لا ينسب إلى أبيه، والتحق بأمه حيث ينفصل من أبيه الذي نفاه انفصالا كاملا، يعني بالتلاعن. رابعا أنه يرث أمه، أي هذا الولد الزنا يرث أمه وترثه إن لم يكن له وارث غيرها. خامسا يؤخذ من قول الشارح وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها، قد ذكر السنعاني في الحاشية بأن بعض الفقهاء قال بأنه يحل له نكاحها يعني إذا كبرت، وهو قول شاذ لبعض الشافعية، قال ولا صح قول الجمهور أنها تحرم أي على يعني على زوج المرأة، لأنها ربيبة بالجملة يعني كأنها تربت عند هذه المرأة، ليست بنته كأنها تربت عند هذه المرأة. وأقول إنما ذكره الصنعاني هو الصواب في هذه الصورة، لأنها بنت لأنها بنت لأن بنت زوجة مدخول بها فيتحرم من هذه الناحية. سادسا الخلاف مشهور بين أهل العلم في بنت الزنا، هل يحل للزاني تزوجها إذا علم أنها بنته وخلقت من مائه لأنها ليست بنتا شرعية. ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه يعني أنه يقول يجوز للزوج أن يتزوج هذه البنت إذا علم أنها يعني تشبهه أو كذا. ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه وأنكر عليه هذا القول. والجمهور يقولون أنه إذا عرف أنها بنته وخلقت من مائه فإنه لا يحل له تزوجها، وهذا هو القول الصواب. لو ما يكون إلا من باب اتقاء الشبهات لكان هو الأولى. سابعا يؤخذ من قوله فرق بين المتلاعنين، وربما يؤخذ من ذلك دليل لأبي حنيفة رحمه الله حيث زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، إنما تكون الفرقة بتفريق الحاكم. والقول الثاني أن اللعان هو الموجب للفرقة، وتعاصر اللعان بين الزوجين خلاص يعني لا تصبح زوجته ولا يحتاج طلاق، لا تحل له ولا تحل هي له. والقول الثاني أن اللعان هو الموجب للفرقة، وأنه لا تتم الفرقة إلا بتمام اللعان هذا وعلى هذا، إلا بتمام اللعان هذا وعلى هذا، فإن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يعد إخبارا بالحكم وبيانا له. إلا التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 319 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق يعني ما بين الأسود والبني؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. في هذا الحديث أن الإنسان لا يستعجل في اتهام امرأته أنها زانت أو كذا بسبب لون هذا الولد أو أنه يشبه يعني لا يشبه يشبه أحد أقارب هذا الولد. موضوع الحديث التعرض بنفي الولد. المفردات جاء رجل من التعريض بنفي الولد. المفردات جاء رجل من بني فزارة قال ابن ملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهذا الكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الشيخ اعتمد عليه من المجلد الثالث حتى الأخير، أو هذا المجلد الرابع والخامس. وأما في البداية كان يعتمد على كتابنا دقيق العيد أحكام الأحكام. اسم هذا الرجل جاء رجل بني فزارة، اسم هذا الرجل ضمضم ابن قتادة، ذكره عبد الغني في غوامضه. قالوا فيه ولد وولود أسود من امرأة من بني عجل، ومنه أيضا وفد عجيز من بني عجل. فأخبرنا أنه كان للمرأة جدة سوداء. بني فزارة قبيلة من العرب، غلاما أسود أي أسود اللون. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أقول أورق هو الجمل أو البعير الذي يكون فيه غبرة وسواد، وهو ما يسمى في لغتنا أشعل أي لغة يعني أهل الجيزة. قال إن فيها لورقا يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة. قوله فأنا أتاها ذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كيف أتى ذلك حيث أتى مخالفا لألوانها. قال عسى أن يكون نزعه عرق يعني أنه يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف أشباهه. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، والعرق هو الأصل في النسب. المعنى الإجمالي أراد رجل من بني فزارة كان قد ولدت امرأته أسود ولدت امرأته غلاما أسود فأنكره وهم بنفيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فجرى بينهم الحوار الذي ذكر في الحديث، فاقتنع الرجل وذهب مقتنعا بأن ذلك لا يوجب شبهة، وهذا من حكمة الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفيا صريحا، أي للولد إذا كان بصيغة محتملة، وأنه لا يوجب حدا ولا تعزيرا، أي التعريض. ثانيا يؤخذ من الحديث أيضا أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يوجب نفيا له، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه بأنه يركب صورة الولد على الولد على ما يشاء من الصور، قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبه. قد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء، مما يكون له عرق نسب يوصله إليه. قد جاء في الحديث أن عبد الله بن سلام، وكان أولا يهوديا فأسلم، بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ومنها هذه الأسئلة: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني كيف، يعني ليش هذا الولد يشبه أبيه أو يشبه أمه؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الولد فإذا سبك ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، أي أشبه الولد والده، أو إذا سبك ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، أي أشبه الولد. ومثل الحديث الآخر في مسلم: إذا على ماءها، أي ماء المرأة ماء الرجل، أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. ثالثا يؤخذ منه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإقناع، وكيف حاور الرجل حتى أقنعه. رابعا يؤخذ منه أن اختلاف اللون لا يوجب نفيا، أي في النسب. خامسا يؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس، ذلك أنه أشبه شيئا بشيء، يعني لولا الولد أشبه اللون الجمال المختلف عن أصله، فدل على صحة القياس، أي قياس الشبه. قياس فرع على أصل، والعلة بينهما واحدة، أي قياس الشبه، فدل على صحة القياس أي قياس الشبه. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. الأصل المعلوم وهو الولد الذي لونه غير لون أبيه وأمه، وإنما يشبه مثلا أحد أقاربه، وهو بأصل مبين وهو لون الجمل بلون لون مختلف عن لون الفحل والد الجمل صاحب اللون الأحمر. فقال البخاري ومن ترجم البخاري على هذا الحديث: وهو من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، أي حتى يفهم السائل وأن هذا لا بأس به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب اللعان، كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على معصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. قل شيخنا النجمي رحمه الله: اللعان والملاعنة والتلاعن وما أمر الله به بين الرجل وامرأته إذا اتهمها الزوج بالزنا ولم تكن له بينة،
فإنه في هذه الحالة يلاعنها كما أمر الله، وسمي لعانا من باب التغليب، وإلا فاللعن هو في محل الرجل، وإلا فاللعن فهو هو في حق الرجل لا في حق المرأة. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر والحديث رقم 317 أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه. فلما كان بعد ذلك أتاه أي ذلك السائل قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآيات فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها أي أنها زنت. ثم دعاها فوعظها أي زوجته وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب أي في اتهامها بالزنا. فبدأ بالرجل أي بالزوج فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني يقول أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين، أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين، أشهد بالله أن زوجتي زنت وأنا من الصادقين. ويقول والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين في اتهامها بالزنا. ثم ثنى بالمرأة، رجع إلى المرأة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد بالله أن بريء من الزنا وإن زوجي لمن الكاذبين، أشهد بالله أني لم أزني وإن زوجي لمن الكاذبين، أشهد بالله أني لم أزني وأن زوجي لمن الكاذبين، تقولها 4 مرات. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة أن غضب الله عليها، تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين في أني زانية. ثم فإذا قالت هذه المرأة وقال ذلك الرجل ذلك الكلام فرق بينهما الحاكم الشرعي بحيث لا يجوز له لا تحل له أبدا. ثم فرق بينهما ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 3. في لفظ لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي، يعني قصد الصداق، قال لا مال لك إن كنت صدقت إن كنت صدقت عليها فهو يعني أعطيتها صدقة أو صداق فهو بما استحللت من فرجها، يعني ليس لك شيء من المهر. وإن كنت كذبت أي في اتهامها بالزنا وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها، يعني أنك لا تستحق المهر لأنك كاذب في معاملتك لزوجتك. الله أعلم. موضوع الحديث اللعان قوله إن فلان بن فلان كنا به سترا عليه. أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، الظاهر أن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، تقديره أنه أي الشان لو وجد أحدنا امرأته. الحديث قوله على فاحشة المراد به فاحشة الزنا. كيف يصنع؟ هذا استفهام عن الأمر الذي يصنع من ابتلي بذلك. قوله إن تكلم بأمر عظيم أي إن زوجته قد زنت، وإن سكت على مثل ذلك أي على أمر عظيم، هذا فيه بيان وتوضيح للمشكلة، أي أنه في كلا الحالتين يقع في ورطة صرح أو لم يصرح. قوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه أي عن سؤاله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن مثل هذه المسائل لا يجيب بشيء حتى يأتيه الوحي. ولما كان بعد ذلك أتى أي أن السائل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات من سورة النور والذين يرمون أزواجه فتلاهن عليه ووعظه. الوعظ هو التذكير بعواقب الأمور وبيان خطر المعاصي، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة أي أخف من عذاب الآخرة. وقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها أي أكد صدقه في اتهامها بالزنا. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقال لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، واللعنة هي الإبعاد من رحمة الله. ثم ثنى بالمرأة أي جعلها هي الثانية فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أشد من اللعن والعياذ بالله وكلاهما عظيم. ثم قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب أي في نفس الأمر وإن لم يتبين ذلك. قوله فهل منكما تائب دعوة إلى التوبة. قوله لا سبيل لك عليها أي قد انتهت رابطة الزوجية بينك وبينها ووجب التفريق بينكما فيتفرقان بدون طلاق، يعني بهذا اللعان لا يجوز له أن يتزوجها ولا يجوز المرأة تتزوج هذا الرجل أبدا. قوله بما استحللت من فرجها أي في حال وطئك السابق. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحكم فيما إذا وجد الرجل امرأته على فاحشة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه فلم يجيبه عن ذلك. ثم أنه عاد إليه وأخبره بأنه قد ابتلي بالأمر الذي سأل عنه. فعند ذلك نزلت آية الملاعنة من سورة النور، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما كما هو موضح في الحديث الشريف كما سيأتي بيانه. فكر الحديث ما يستفيد الحديث أولا قوله إن فلان بن فلان يؤخذ منه استحباب الستر على المسلم الذي ابتلي بشيء من القاذورات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعرف اسمه ولكن كنا عنه بفلان بن فلان سترا عليه. ثانيا يؤخذ منه جواز السؤال عن الأمر المتوقع قبل وقوعه. ثالثا أن ذلك جائز فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي تدخل عليه الشك في زوجته، وأن ذلك السبب هو المبيح للسؤال. رابعا يؤخذ من قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك أي شيء عظيم بيان فظاعة المسألة وغلظها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأعجب وإني لأغير من سعد وإن الله لأغير مني. لما قال إن وجد رجل مع امرأته رجلا آخر ماذا يصنع، قال والله لأضربنه هو وإياه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، فوالله إني لأغير من سعد وإن الله لا يغير مني، ولذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خامسا يؤخذ من قوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فالمجيبه في السكوت عن الإجابة في الشيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه. سادسا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم انتظار للجواب من الله تعالى. سابعا يؤخذ من قوله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به بأنه قد وقع فيما كان يتوقع ووجد امرأته على الفاحشة والعياذ بالله. ثامنا يؤخذ منه أن قصة هذا الرجل هي سبب نزول الآيات التي في سورة النور، وهل هو هلال بن أمية أو عويمر العجلاني، لا يترتب على تعيينه كبير فائدة. ثم في الحديث الذي بعده عين اسم هذا السائل وهو هلال بن أمية. تاسعا يؤخذ من قوله فتلاهن عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره، يؤخذ منه وعظ المتلاعنين وتذكيرهما أي بعذاب الله وبيان الصدق والتوبة من هذه المعاصي. عاشرا يؤخذ منه البداءة بالرجل أي في اللعان، لأن مبدأ الأمر من عنده، لأنه الذي اتهمها بالزنا وهو اتهامه لزوجته. حادي عشر يؤخذ يؤخذ منه أن الرجل إذا دعي إلى التراجع فأصر فإنه يجب عليه أن يأتي بالشهادات التي أمر الله بها. فإن أثبت بأربع شهود فإنه يقام عليه حد الرجم، وإن لم يثبت فهو إما أن يكون كاذب فيقام عليه حد القذف، وإما أن يكون صادق فيلاعن زوجته. الثاني عشر يؤخذ منه أنه لابد من تكرير الشهادات في اللعان، ولا يكفي أن يقول أشهد بالله أربع شهادات لا مرة واحدة. الثالث عشر يؤخذ منه أن الرجل يلعن نفسه بأن يقول لعنة الله عليه أو علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الرابع عشر أنه إذا تم لعان الرجل أي لزوجته ثنى الحاكم الشرعي بالمرأة، أي طلب منها الاعتراف أو الشهادة بأنها بريئة بالدعاء على نفسها بالغضب إن كان زوجها صادق. الخامس عشر أن الحاكم الشرعي يعظها قبل إيقاع الشهادات منها ويذكرها ويقول لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. السادس عشر فإن أصرت يعني على أنها لم تزني، فإن أصرت أمرها أن تشهد على زوجها أربع شهادات إنه لمن الكاذبين. السابع عشر أنها تختم ذلك بقولها والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الثامن عشر إذا تم اللعان بينهما فرق بينهما، وهل التفريق يكون بتمام اللعان أو يكون بتفريق الحاكم؟ ذهب إلى الأول وهو تمام اللعان الأئمة الثلاثة والجمهور، وذهب إلى الثاني والتفريق يكون بطريق القاضي يعني، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وأصحابه. التاسع عشر يسن أن يقال لهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. العشرون أن فراقهما الزوج الزوجة لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح. الحادي والعشرون أنه لا مهر للرجل عليها يعني إذا حصل اللعان، وإن كان صادقا عليها وعلى هذه كان زائدة الله، وإن كان صادقا فالمهر بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا عليها فهو أبعد له منها، يعني الصداق من باب أولى لا يعطى إنه كاذب. الثاني والعشرون أنه لا يسقط عن الزوج حد الفرية وثمانين جلدة إلا بتمام اللعان، فإذا لم يلاعن زوجته فإنه يجلد ثمانين جلدة. أنه لا يسقط عن الزوج حد الفرية إلا بتمام اللعان أو اعتراف المرأة. فإذا اعترفت على أنها زانية يسقط عنه حد القذف. هذه هي المسائل المأخوذة من هذا الحديث، ويبقى مسألة الانتفاء من ولدها سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. حديث رقم 318 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا
رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد المرأة وفرق بين المتلاعنين. الشر موضوع حديث اللعان والانتفاء من الولد. مفردات معاني الكلمات: قوله أن رجلا يحتمل أنه هلال بن أمية الواقفي المذكور في الحديث الأول، إذ إن في بعض ألفاظ ذلك الحديث أنه رماها أي زوجته بشريكه بن سحماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا فإن أتت به كذا فهو للنعت السيء، يعني إذا أتى هذا الولد يشبه شريك بن سحماء فهي زانية، وإن أتت به كذا فهو لهلال ابن أمية على النعت السيء. يعني الأول إن أتت به شبيهة لزوجها فهي بريئة، وإن أتت به يشبه هلال ابن أمية فهي زانية. فجاء في الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فمن هذا يؤخذ أن الرجل المذكور هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول وكنا عنه هنا. قوله وانتفى من ولدها أي أنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. تسمية ما يحصل بين الرجل وامرأته ملاعنة تسمية أغلبية، أي أنه غلب اللعن، مع أنه في حق الرجل دعاء باللعن في حق المرأة دعاء بالغضب. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته بالزنا وانتفى من ولدها أي أنه تبرأ منه، قال إنه ليس له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر الزوجين بالتلاعن على مقتضى كتاب الله عز وجل. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وقال إنه وجدها على الفاحشة مع رجل آخر فإنه إما أن يأتي ببينة على ذلك وهي أربعة شهود، وإلا فإنه يشرع بينهما التلاعن. وقد ذكر التلاعن في الحديث الأول، ذكرنا هناك ما يقتضيه المقام من الفوائد التي تؤخذ من ذلك الحديث. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الرجل إذا رمى امرأته بالزنا وادعى بأن ابنها ليس له فإنه لابد أن يلاعنها عليه بأن يشهد أربع شهادات بالله إن هذا الولد ليس له وأن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويتشهد أربع شهادات بالله أن ذلك الولد له، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثالثا أنه إذا تم بينهما التلاعن على نفي الولد انتفى الولد من أبيه، يعني لا ينسب إلى أبيه، والتحق بأمه حيث ينفصل من أبيه الذي نفاه انفصالا كاملا، رابعا يعني بالتلاعن. رابعا أنه يرث أمه، أي هذا الولد الزنا يرث أمه وترثه إن لم يكن له وارث غيرها. خامسا يؤخذ من قول الشارح: وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا هل يحل للملاعن تزوجها؟ قد ذكر الصنعاني في الحاشية بأن بعض الفقهاء قال بأنه يحل له نكاحها يعني إذا كبرت، وهو قول شاذ لبعض الشافعية، قال ولا صح قول الجمهور أنها تحرم أي على يعني على زوج المرأة، لأنها ربيبة بالجملة يعني كأنها تربت عند هذه المرأة، ليست بنته كأنها تربت عند هذه المرأة. وأقول إنما ذكره الصنعاني هو الصواب في هذه الصورة، لأنها بنت زوجة مدخول بها فيتحرم من هذه الناحية. سادسا الخلاف مشهور بين أهل العلم في بنت الزنا، هل يحل للزاني تزوجها إذا علم أنها بنته وخلقت من مائه لأنها ليست بنتا شرعية. ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه يعني أنه يقول يجوز للزوج أن يتزوج هذه البنت إذا علم أنها يعني تشبهه أو كذا. ذهب الشافعي إلى هذا فيما نقل عنه وأنكر عليه هذا القول والجمهور يقولون أنه إذا عرف أنها بنته وخلقت من مائه فإنه لا يحل له تزوجها، وهذا هو القول الصواب. لو ما يكون إلا من باب اتقاء الشبهات لكان هو الأولى. سابعا، يؤخذ من قوله فرق بين المتلاعنين، وربما يؤخذ من ذلك دليل لأبي حنيفة رحمه الله حيث زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة، إنما تكون الفرقة بتفريق الحاكم، والقول الثاني أن اللعان هو الموجب للفرقة، وتعاصر اللعان بين الزوجين خلاص يعني لا تصبح زوجته ولا يحتاج طلاق، لا تحل له ولا تحل هي له. والقول الثاني أن اللعان هو الموجب للفرقة، وأنه لا تتم الفرقة إلا بتمام اللعان هذا وعلى هذا، إلا بتمام اللعان هذا وعلى هذا، فإن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما يعد إخبارا بالحكم وبيانا له إلا التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 319 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق، يعني ما بين الأسود والبني؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. في هذا الحديث أن الإنسان لا يستعجل في اتهام امرأته أنها زانت أو كذا بسبب لون هذا الولد أو أنه يشبه، يعني لا يشبه، يشبه أحد أقارب هذا الولد. موضوع الحديث التعرض بنفي الولد. المفردات جاء رجل من التعريض بنفي الولد. المفردات جاء رجل من بني فزارة قال ابن ملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهذا الكتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام الشيخ اعتمد عليه من المجلد الثالث حتى الأخير، أو هذا المجلد الرابع والخامس، وأما في البداية كان يعتمد على كتابنا دقيق العين أحكام الأحكام. اسم هذا الرجل، جاء رجل بني فزارة، اسم هذا الرجل ضمضم ابن قتادة، ذكره عبد الغني في غوامضه، قال فيه ولد وولود أسود من امرأة من بني عجل، ومنه أيضا وفد عجيز من بني عجل، فأخبرنا أنه كان للمرأة جدة سوداء. بني فزارة قبيلة من العرب، غلاما أسود أي أسود اللون. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ أقول أورق هو الجمل أو البعير الذي يكون فيه غبرة وسواد، وهو ما يسمى في لغتنا أشعل، أي لغة يعني أهل الجيزة. قال إن فيها لورقا، يعني أن هذا الوصف موجود فيها بكثرة. قوله فأنا أتاها ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كيف أتى ذلك حيث أتى مخالفا لألوانها. قال عسى أن يكون نزعه عرق، يعني أنه يكون معه في أصوله شيء على هذا الوصف أشباهه. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، والعرق هو الأصل في النسب. المعنى الإجمالي أراد رجل من بني فزارة كان قد ولدت امرأته أسود، ولدت امرأته غلاما أسود فأنكره وهم بنفيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فجرى بينهم الحوار الذي ذكر في الحديث، فاقتنع الرجل وذهب مقتنعا بأن ذلك لا يوجب شبهة، وهذا من حكمة الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد لا يكون نفيا صريحا، أي للولد إذا كان بصيغة محتملة، وأنه لا يجب حدا ولا تعزيرا، أي التعريض. ثانيا يؤخذ من الحديث أيضا أن مخالفة الولد لأبيه في اللون لا يجب نفيا له، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه بأنه يركب صورة الولد على الولد على ما يشاء من الصور، قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبه. قد ورد أن الله عز وجل إذا أراد خلق الإنسان في بطن أمه ركبه في أي صورة شاء، مما يكون له عرق نسب يوصله إليه. قد جاء في الحديث أن عبد الله بن سلام وكان أولا يهوديا فأسلم، بلغه مكدب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ومنها هذه الأسئلة: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ يعني كيف، يعني ليش هذا الولد يشبه أبيه أو يشبه أمه؟ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الولد فإذا سبك ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، أي أشبه الولد والده، أو إذا سبك ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، أي أشبه الولد. ومثل الحديث الآخر في مسلم: إذا على ماءها أي ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. ثالثا، يؤخذ منه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإقناع وكيف حاور الرجل حتى أقنعه. رابعا، يؤخذ منه أن اختلاف اللون لا يجب نفيا أي في النسب. خامسا، يؤخذ منه دليل لمن قال بالقياس، ذلك أنه أشبه شيئا بشيء، يعني لولا الولد أشبه اللون الجمال المختلف عن أصله، فدل على صحة القياس أي قياس الشبه. قياس فرع على أصل، والعلة بينهما واحدة، أي قياس الشبه، فدل على صحة القياس أي قياس الشبه. ومن تراجم البخاري على هذا الحديث: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. الأصل المعلوم وهو الولد الذي لونه غير لون أبيه وأمه، وإنما يشبه مثلا أحد أقاربه، وهو بأصل مبين وهو لون الجمل بلون مختلف عن لون الفحل والد الجمل صاحب اللون الأحمر. فقال البخاري ومن ترجم البخاري على هذا الحديث: وهو ما شبه أصلا معلوما بأصل مبين، أي حتى يفهم السائل وأن هذا لا بأس به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.